قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، تقول عائشة رضي الله عنها: أتتني أم رومان، يعني أمها، وإني لفي أرجوحة ألعب ومعي صواحب لي، فنادتني قالت: يا عائشة. تقول: فآتيتها لا أدري ما تريدني، فأخذت بيدي وأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج من أثر اللعب، حتى سكن بعض نفسي، فأخذت ماء فغسلت وجهي ومسحت رأسي، ثم أدخلتني على نسوة من المدينة وإذا بهن يقولن على الخير والبركة، على الخير والبركة. فتقول رضي الله عنها: فلم يرعني ضحا، يعني فوجئت، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمتني إليه وادها زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم من عائشة. بهذه السرعة وبهذه البساطة انتهى الزواج، في نظري لم يتعد ساعة واحدة، وهو موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. طيب، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستفتح اللقاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تزوج صلى الله عليه وسلم عائشة في مكة، كتب عليها، ودخل بها في المدينة، ولم يدخل بها إلا في المدينة في السنة الأولى من الهجرة وفي شهر شوال بالذات. طيب، إيش عندنا؟ ما الجديد في هذا؟ لا شيء. كم كان عمرها عند الزواج؟ 6، وعند البناء 9. عند الزواج 6 سنوات، وعند البناء 9 سنوات. وسنناقش هذا الموضوع الليلة بإذن الله بما يجلي حقيقة هذا الزواج والعلاقة العاطفية الحميمة التي كانت بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين حبيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذه العاطفة، والله الذي لا إله غيره، لقد تتبعتها قراءة مدروسة وبتأني، فوجدتها نادرة في التاريخ كما سنرى الليلة إن شاء الله تعالى. وهذا الزواج أيها الناس هو الزواج الوحيد بهذا السن. ليش؟ فقد دخل بخديجة وهي تكبره ب15 عاما، أو ب15 سنة، ودخل بسودة وهي تكبره بكثير. لماذا؟ قالوا: لنقل الشرع. كيف نقل الشرع يا شيخ؟ إيش معنى نقل الشرع؟ طيب، فلكل مرحلة من مراحل عمر المرأة حكم شرعي، فالصغيرة غير البالغة، غير الحامل، غير العقيم، غير سن اليأس، غير العجوز، فمن سينقل هذه الأمور الشرعية إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مثل الحيض والجماع والغسل وسن اليأس وإلى آخره. فكنا رضوان الله عليهن ينقلن الشرع من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلنه إلى مثيلاتهن من النساء، فكان لابد أن يتزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم بصغيرة سن ومتوسطة سن وكبيرة سن، لأن هذه الأمور حساسة، وخصوصا عند العرب، فقليل جدا ما كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن هذه الأمور، وإنما يسألن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والآن اسمع ما أقول لك. يقول الذين لا يعلمون حقيقة محمد صلى الله على محمد ولا حقيقة هذا الدين، كيف يتزوج محمد بفتاة في 9 سنين وهو يخبرها بسنين؟ إذن كانت مغصوبة، لم تكن راضية، لم يكن لها رغبة. إذن محمد يقول ما لا يفعل، وحاشاه، فهو يأمر بالعدل ولكنه عند شهوته نسي ذلك العدل وظلم الصغير الضعيف المسكين المغلوب على أمرها. قد يتبادر هذا السؤال على الذين لا يعلمون، وربما يتبادر هذا السؤال على الذين لا يعلمون لا على سبيل الاعتراض، لا 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 لا، وإنما على سبيل الاستفسار. ونحن الليلة بإذن الله سنرد على الذين لا يعلمون ونقنع الذين يعلمون مثلي ومثلك بإذن الله تعالى في نقاش هادئ متواضع يبنى على العلم والدليل والبرهان الساطع بإذن الله تعالى. وقد رأينا من المؤمنين من ينبش في التاريخ، لماذا؟ يريد بطريقة وأخرى أن يثبت بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج الطاهرة عائشة في سن 15 عاما أو في سن 15 سنة. ليش؟ والله إخلاصا لله ورسوله، إني أجزم أنه إخلاص لله ورسوله، وربما أحس أن هذا العمر عار يجب تغييره. لا والله إن هذا السن بالذات لهو معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإننا بعد قليل لنعلنها مدوية بأننا نفتخر بأن المصطفى تزوج فتاة في 9 من عمرها. فيا فتيات العرب، إذا كان فتاة في 9 سنين قامت بأعباء الحياة الزوجية وتحمل مسؤولية النبي ولديه من المهام ما لا يعلمها إلا الله وقامت بذلك خير قيام، فكيف ببقية نساء العالمين الذين هم أكبر منها سنا؟ هذا فخر لنا، بنت في 9 سنين تقوم بمهمة نبي صلى الله عليه وسلم، كما سترى بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. والسؤال هنا وهو سؤال مهم جدا، هل كان من عادة العرب آنذاك تزويج البنات مبكرا وهن في 9 سنين، أم هي بدعة ابتدعها المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاشاه؟ لو كان الأمر غير شائع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على سمعته كنبي، خوفا على سمعته كنبي، ولو كان الأمر غير شائع لسمعنا المنافق الأكبر، والذي سنرى بعد هذا اللقاء كيف أثقل كاهن المصطفى صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لم يذق طعم النوم عليه الصلاة والسلام بسبب فرية أقحمها بعائشة عليه من الله ما يستحق. لو كان الأمر غير شائع لسمعنا عبد الله ابن سلول المنافق وكل المشركين يقولون يا للعار تزوج محمد عائشة وهي في 9 سنين، هل تظنه صلى الله عليه وسلم يضع نفسه سهاما للمشركين كي ينتقدوه في أمر كهذا؟ لا 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 وألف لا. إذن الأمر كان شائع وكان منتشر بين العرب ولم يكن بدعا، ولذلك الذي دفع الذين لا يعلمون للنظر في هذا الزواج بهذه الريبة أنهم يرون أن الفتاة لا تتزوج الآن إلا في سن 30، وفي سن إيش؟ 35، وربما تتعدى 40. وهنا سؤال أريد أن أسألكموه، ماذا تنتظر الفتاة آنذاك إبان زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل عمرها 35 و40؟ إيش تنتظر؟ الجامعة؟ شقة مستقلة؟ وظيفة محترمة؟ تأمين مستقبل؟ أو كما يفعلون في أوروبا تجرب الشباب الواحد تلو الآخر حتى تجد المناسب؟ كانوا ينتظرون أمرين اثنين لا ثالث لهما، ينتظرون البلوغ وأحيانا على مشارف البلوغ، طيب، وينتظرون الرجل الكفء. فإذا تحقق هذان الشرطان تزوج البنت دون تردد أو تراجع. لماذا؟ خوفا عليها من الذئاب المفترسة، وما أكثر هذه الذئاب المفترسة خصوصا في أيامنا هذه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يا رب الكعبة صدقت يا رسول الله، هذا نحن الآن نعيش وفي أماكن مختلفة، فساد عريض وفتنة عريضة وفتنة كبيرة. شوف القنوات الفضائية، وشوف الانترنت الفاسد، وشوف هذه الصور الخليعة، وشوف الشباب ما عاد يفكر بالزواج لا من قريب ولا من بعيد، لأنه إذا قارن مخطوبته بما يراها من تلك التي صبغت نفسها بالأزرق والأحمر والأخضر، رأى زوجته أو خطيبته كأنها خشبة، وهي ورب الكعبة إنما هي مصبوغة صبغ، ولو أخذت لي ورشيتها بالليل لتعود خشبة كحقيقتها. هذا الفساد العريض بسبب إعراض الناس عن الزواج، وبسبب غلاء المهور الذي سار حائلا بين الشباب وبين الزواج. فالشاب حتى يتزوج لابد أن يتعدى 100,000 ريال، ثم بعد ذلك شب وسيارة ونبلة وذهاب وإياب وذهب. من أين يأتي بهذا كله؟ فيتراجع ويبتعد عن الزواج، ويكون الفساد الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخواني، من السنة، من الحق، من العدل، من الإيمان، من الإسلام، التسهيل في هذا الجانب، التسهيل في هذا الجانب يا رضي الله عنكم جميعا. ولذلك إلى اليوم في الأرياف وفي الأماكن البعيدة والقرى لا زالت البنت تتزوج مبكرا، لأنها لا تحتاج إلا رجلا صاحب دين وخلق. تذكرت قصة من الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول: كان يوما في محاكم الشام، فدخل عليه أحدهم يريد أن يعقد على بنته لأحد الأرساب. يقول: فما إن نظرت في الأوراق وإذا بعمرها 11 سنة. قلت: لا لا لا، هذه مخالفة للنظام، 11 سنة زوج بنت 11 سنة لا يمكن. قال: يا رجل كبيرة. قال: كبيرة إيش؟ هذه قدام الأوراق 11 سنة. فأصر ذلك الولي أن يدخل هذه الفتاة على علي الطنطاوي رحمه الله. قال: قلت أدخلها، العمر 11 سنة، ماذا أفعل لك؟ يقول: فلما دخلت الباب أرخت رأسها كي لا يضرب رأسها عتبة الباب العليا. قلت: هذه هي البنت؟ قال: نعم. فلما تأكد من الأوراق قلت: على بركة الله. إذن يا أخواني، قد تكون عمرها صغير وجسمها كبير، وقد يكون عمرها كبيرا وجسمها صغير لا تتحمل أعباء الزوجية. إذن القياس والله ليس بالأعمار، وإنما بهل هذه المرأة تستطيع أن تتحمل الحياة الزوجية أم لا. وسنأتيكم إن شاء الله تعالى، فلا تستعجلون. وإني سائل سؤال: هل تظن بأن النساء في ذلك الوقت هن بنفس قوة وهمة وصلابة نساء اليوم؟ لا رب الكعبة، إنني أكاد أجزم بأن الفتاة في 9 سنين آنذاك لتعدل في قوتها وتحملها عدة رجال في يومنا هذا. تزرع وتقلع وقوية ونشيطة، في من شباب اليوم ما هو أنعم بكثير من النساء. سمعت مرة شيخ يقول: طلع مجموعة من الشباب إياهم الله يجزاهم خير من النوع اللي وأخذوا معهم طلي يريدون يذبحوا لي، والله رحلة تمشي، فأخذوا الطلي وجابوا زرادية وقعدوا يقرصون للطلي يبغون يموت. والله الطلي ما مات. مر عليهم ذاك البدوي قالوا: يا شيخ تعال اذبح لنا هذا الطلي لو سمحت. قال: بسم الله. قال كذا وإلى رقبة الطلي ووطى السكين وماشي. قال: وين رايح؟ قال: خلاص ذبحت لكم الطلي. قالوا: لا تعال قشره. هو موز هو. ولذلك والله من الفتيات آنذاك ما هي أشد من عدة رجال. طيب انظر الفتاة البدوية الآن في عصرنا هذا تذبح وتصلح، فإذا انتقلت إلى المدينة تخاف من بسه. هي نفس الفتاة كانت تصارع الأسود في الصحراء وصارت تهرب من القطة في المدينة، كانت تنام في الصحراء في خيمة مكشوفة وأنست تغلق الأبواب تلو الأبواب في المدينة. اللي حصل وش اللي حصل أخواني؟ لأن المدنية فيها الرقة وفيها النعومة، أما ذلك الوقت فكن النساء نساء، بل والله لقد كنا يحضرن المعارك ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهند بنت عتبة في غزوة أحد قبل أن تسلم رضي الله عنها أسلمت، كانت في مقدمة الصفوف، وكان وهي التي فعلت بحمزة رضي الله عنه. ولذلك أيها الناس، أيها الناس، التسع سنوات إبان رسول الله غير التسع سنوات الآن، فلا تقارنوا بين العمرين رضي الله عني وعنكم. طيب السؤال الثاني، هل قرأتم في تاريخ الإسلام عند زواج عائشة رضي الله عنها من رسول الله، هل قرأتم أنه حدث مشكلة ما، بمعنى أنها كانت تبكي، كانت حزينة، كانت متألمة، كانت رافضة؟ مر عليكم شيء من هذا؟ سمعتم شيء من هذا؟ الذي عرفناه وقرأناه وحفظناه بأنها رضي الله عنها وأرضاها كانت سعيدة سعادة مفرطة إلى النخاع، بل إنها كانت تتمنى من زوجات النبي الأخريات أن يتنازلن عن ليلة واحدة لعائشة. ولذلك عندما تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لعائشة عن ليلتها كادت أن تطير من الفرح، واعتبرت ذلك معروفا في عنق عائشة الدهر كله. يدل على إخواني، يدل على أنها كانت سعيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة، وسنورد الليلة إن شاء الله تعالى ما يثبت ذلك. وحتى نثبت هذه القضية والتي ستحسم الأمر حسما، لا بد من استعراض ولو يسير عن حياة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اكتشفنا أنها الحسبة يا جماعة فيها غلط، يا جماعة أنا كنت عائشة الآن هذه حفصة، يا شوية فرملة أبدا واصل عليها الصلاة والسلام. أتدرون ماذا فعلت عائشة لما توقف الركب؟ نزلت إلى شجر اسمه إذخر، هذا قوي جدا، شد بيدك ما ينزع، فوضعت قدميها في أسفل الشجرة، ثم مسكت بعض الغصون وهي تنادي بأعلى صوتها تقول: يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. أحست أنها فرطت فيه صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحالة فقدته يوما كاملا، لأنه في النهار كان مع من؟ مع حفصة، وفي الليل أيضا مع حفصة، فلم تتحمل أن تفقد زوجها 24 ساعة. فقولوا لي بربكم، زوجة مثل هذه كانت مغصوبة؟ هذه زوجة كانت مغصوبة ولا في قمة السعادة والنشوة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لأن من عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجد بدا من محبته، فكيف حينما يكون أو تكون هي زوجة صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قالوا من شدة تأنيبها لنفسها أن فرطت في حبيبها دعت على نفسها: صلت علي عقربا أو حية تلدغني. طيب فهل مر عليك حب امرأة لزوجها بهذه الطريقة؟ إني سائلك، إن شاء الله ليس هناك إجابة. عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. كل 10 دقائق تتحسس موجود ولا راح لواحد الزوجات، وأنا ولا راح لواحد الزوجات، حيخاف أن يقوم في الليل ويذهب إلى إحدى زوجات. تقول: فتحسست، في رواية: فتجسست فلم أجده. وين راح؟ فتحسست أكثر، فإذا هو ساجد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تقول: قلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. يقول العلماء من شدة فرحها بأن المصطفى لا سأل بجانبها قالت: بأبي أنت وأمي. طيب ولما رأت بأنها أفرطت في الغيرة عليه قالت: إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. اسمع هذه، وهذه والله شوية. تقول: زارتنا سودة يوما من الأيام، سودة من؟ بنت زمعة. وعائشة احتبا في زيارتها وذهبت يعني طبخت من الطعام ما يسمى حريرة، عندهم طعام اسمه ايش؟ حريرة. لكن تخيل هذا المنظر، في الحقيقة لما وقفت على هذا النص بحثت عنه جيدا، أخفت والله لا يكون ضعيف، فوجدته صحيحا والحمد لله. اسمع يعني هيئ نفسك لهذا الموضوع. الآن عائشة صنع الطعام اسمه حريرة. فدخلت سودة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يرضي الاثنتين، فوضع قدمه في حجر عائشة، ووضع قدمه اليسرى في حجر من؟ سودة. ملاحظ أنت المنظر ده ولا لا؟ طيب، فقالت عائشة كلي، قالت سودة لا. كلي؟ قالت لا، إنما صنعته لك. قالت لا. فمن باب الدعابة قالت والله إن لم تأكلي لألطخن به وجهك. من اللي هدد الآن؟ عائشة تهدد. من؟ سودة. ومن اللي قاعد يطالع في الاثنين دول أو في الثنتين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بأبي وأمي، وما كلم أحدهما على الإطلاق. قالت ما بأكل. فقامت رفعت رجل النبي صلى الله عليه وسلم من حجرها، ثم أخذت من الطعام ولطخت به وجه سودة. فأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم، رفع رجله من حجر مين؟ سودة، وأشار أن تقتص. فقامت سودة وأخذت الطعام ولطخت به وجه عائشة، فأصبح صلى الله عليه وسلم ينظر في الوجهين فضحك ضاحكا لم يضحكه قط. فإذا بعمر بن الخطاب بره يقول يا عبد الله بن عمر، ينادي على ابني، فقال صلى الله عليه وسلم قوما، شب بالله انظر، قوما فأسلا وجهيكما فلا أحسب عمر إلا داخلا، قبل الحجاب طبعا. مر عليك زي كده؟ بالله عليكم مر عليكم مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تستطيع امرأة على وجه الأرض أن تفعل ذلك أمام زوج ذو مكانة عالية؟ فكيف إذا كان هذا الزوج نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، وإنما ثقة بأنه صلى الله عليه وسلم ودود رؤوف رحيم؟ فإذا كان رؤوف رحيم بالمؤمنين فكيف يكون رحيما بزوجاته صلى الله عليه وسلم؟ إنما أرسله الله رحمة للعالمين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. والآن بماذا يوحي لك هذا النص؟ حب جم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته، خصوصا تلك التي بدأت المعركة عائشة، تواضعه الجم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيته مثل ما يعيش الناس. فالمنزلة العالية لا تكون والله يا إخواني بالترفع والتصنع والتكبر، وإنما بالعمل الصالح والإخلاص، هذا هو الذي يرفع الإنسان. ثلاثة، بيت تسوده المحبة والبهجة والسرور والبساطة، وليس الهام ولا الغام ولا الطعن ولا اللعن ولا الركل ولا الرفس. فاعتبروا أيها المؤمنون من سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومع أنه دائما صلوا عليه، ومع أنه دائما صلى الله عليه وسلم مهموم بالدعوة، فلم يكن يفرض همه على أحد، بل يجامل ويبتسم ويضحك وفوق رأسه من الهموم كجبل أحد عليه الصلاة والسلام. الواحد منا إذا بس تعب في الدوام ولا خسر شيء حول كل ذلك الهم صب على زوجته وعلى أولاده، فإذا فتح الباب كأن إبليس دخل البيت والعياذ بالله. بينما كان مصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحمل أهله بحال من الأحوال همومه على الإطلاق. اسمع هذه، حصل مرة بينه وبين عائشة ما يحصل بين الأزواج من شوية زعل، يحدث والله يا جماعة الزعل اللي بين الزوج والزوجة هو ملح الحياة، بس ما يزيد، لأنه لو كانت كلها بهجة وسعادة وبهجة وسعادة ما قيمتها هذه الحياة. ولذلك شوف أنت تلبس كل يوم ثوب نظيف ثوب نظيف ثوب نظيف، عمامة نظيفة ما تحس بقيمة الله، لكن لو خدت لك أسبوع كذا مخلط ثوبك ويوم الأمن لبس نظيف تحس بقيمة الثوب. الأكل لا تحس بطعم الأكل يا شيخ إلا إذا جعت. حينما يحدث بعض الزعل في هذه الحياة الزوجية هو ملح حتى نحس بقيمة السعادة. فحصل بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وعائشة شوية زعل كما يقولون، فاستدعى صلى الله عليه وسلم من بيستدعي؟ أباها أبا بكر رضي الله عنه. فما أن علم أبو بكر الصديق بأن عائشة زعلت النبي ولو واحد في الألف، ضربها ضربة في الرواية فصكت في صدرها، ضربها ضربة عنيفة. رسول الله إيش هذا يا عائشة؟ أتدري ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر ما أنا بمستعذرك منها بعدها أبدا. وفي رواية هي ضعيفة بس هذه تأيدها، ما طلبناك لهذا وما أردنا منك هذا، فرغم حبه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ورغم أن أبا بكر هو أبوها ورغم أن أبا بكر كان يستنصر لرسول الله ما رضي صلى الله عليه وسلم الإساءة لها ولو طرفة عين، ثم هي لما صك تلك الصكة استجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست خلفه 9 سنين. إيش 9 سنين؟ يا ريت إن عندنا من هذه الحياة جميعا من هذه الحياة فلتكن ما تكن من عمر. أين السعادة الزوجية؟ هي العبارة وهي الهدف وهي الغاية. تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث أنه أحب ماذا؟ عائشة، حبا يفوق كل محبوب بعد الله جل وعلا. هل تعلمون بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يترقب عائشة؟ شوف هذا الحديث نريد أن نستخرج منه شيء، حتى تشرب في الإناء فيضع عينه على المكان الذي وضعت شفتها فيه على المصطفى، مش أنا مصطفى، فيأخذ الإناء ويديره فيضع شفتيه في الموقع الذي كانت فيه شفت عائشة. لماذا؟ أصلا ماذا سيحدث؟ لا شيء، وإنما يريد أن يحسسها بأن لها قيمة عند المصطفى إلى درجة أنه يحب آثارها صلى الله عليه وسلم. علاقة عجيبة وغريبة. اعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا أيها المسلمون كي تصفوا لكم الحياة، وتعلمنا أيها المسلمات حتى تصفوا لكن الحياة. اسمع بالله، هذه رأته يوما طيبا النفس صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تطلب منه طلب، ولذلك المرأة الذكية فليسمعني السامعون وليشاهدني المشاهدون، المرأة الذكية التي تريد شيئا من زوجها تطلبه راضي، لا تجيه زعلان تطلع له ورقة وتكتب له 20 طلب يمزقها ولا يقعد يغطش فيها يمسح فيها. لما رأته راضية راضيا صلى الله عليه وسلم فطلبت منه طلب. أتدرون ما هو الطلب؟ وش الطلب توقعه؟ قالت يا رسول الله ادعني. هذا طلب، تريد أن أدعو لك؟ نعم. فمد يديه صلى الله عليه وسلم، والآن انتبهوا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. إيش الدعوة هذه يا شيخ؟ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت بالله، وش بقي؟ وش بقي؟ فضحكت حتى سقط رأسها في حجرها. فقال صلى الله عليه وسلم أيعجبك دعائي؟ وفي رواية أيسرك دعائي؟ قالت وكيف لا يسرني يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، يدعو لكم بأن يغفر الله لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر وما أسررتم وما أعلنتم، على الأقل 5 مرات في الفروض يوميا، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو رسول الله. أيسرك دعائي؟ قالت كيف لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده إنها لدعوة لأمتي في كل صلاة، في كل صلاة. تقول عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن عوف، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ومعه سواك في يده، والرسول صلى الله عليه وسلم يحتضر وهو في سكرات الموت. فلما رأى السواك في يد عبد الرحمن أطال النظر إليه، فقالت عائشة أتريده يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت عائشة السواك من يد عبد الرحمن تقول فقضمته، قصت الجزء اللي كان في فم عبد الرحمن، تقول فمضغته ولينته فأعطيته صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأبي وأمي يستاك به، ثم سقط من يده، وكان هناك ركوة ماء فكان يضع يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده وقال في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. إيش هذا يا عائشة؟ يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ورأسه على صدرك. يموت رسول الله يا عائشة وقد فضلك على نسائه وفي بيتك. يموت رسول الله يا عائشة وهو راغب أن تكون لحظاته الأخيرة في الدنيا عندك. يموت رسول الله يا عائشة وقد نطق بكلمة التوحيد وهو مستلق في حجرك. يموت رسول الله يا عائشة وسواكك في يده. يموت رسول الله يا عائشة وريقك في فمه. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله عدد خلق الله، لا إله إلا الله رضا نفس الله، لا إله إلا الله زنة عرش الله، لا إله إلا الله مداد كلمات الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة الكرام، تلاحظون بأن جل أحاديثنا في هذه الليلة عن عائشة رضي الله عنها، فلماذا؟ افهم يا لبيب، إنها إشارة جلية بأن الراوية شغوفة بالمرضي عنه محمد صلى الله على محمد إلى النخاع، وحريصة على رواية قصص محبوبها بنفسها. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، إن هذا لهو الرد الجميل على كل من يحاول أن ينال من الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها شمس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت الصديق أبي بكر، فقد حازت قصب السبق إلى قلب رسول الله من بين سائر أزواجه، فهي الحبيبة المدللة ابنة حبيبه وصديقه، ولم يتزوج بكرا غيرها. ويلخص موضوعنا هذا كله حديث واحد أختم به، يقول صلى الله عليه وسلم يخاطب أم سلمة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وبهذا الحب الجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، بهذه العلاقة النادرة في التاريخ البشري بين زوجين شرعيين، وبهذه الغيرة المفرطة من عائشة على حبيبها ورسولنا وزوجها وقرة عينها صلى الله عليه وسلم، والتي تدل دلالة قاطعة على توافق وانسجام النادرين بينهما مما ينسف مقولة 9 سنوات نسفا، وبهذه العواطف الجياشة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى ختام لقائنا في هذه الليلة على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي عليك وكل الوجود